بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تحدثنا في مجرر مناهج التفسير على منهج الشيعة الإمامية في التفسير، ولمحنا لمحة حول منهج الإسماعيلية، إلا أن ذكرنا بأن الإسماعيلية ليس لهم مراجع وتفاسير حتى يستطيع الباحث أن يعرف موقفهم من التفسير وأصولهم التي يسيرون عليها. فلذا حديثنا اليوم حول الفرقة الثالثة من مدارس الشيعة، وهم الزيدية وموقفهم من التفسير. فالزيدية لم يقع بينهم وبين جمهور أهل السنة خلاف كما وقع بينهم وبين الإمامية، يعني خلاف كبير، وإلا فيه خلافات، لكن لم يقع خلاف مثل ما وقع من الخلاف بين الإمامية وجمهور أهل السنة. والذي يقرأ كتب الزيدية يجد أنهم أقرب فرق الشيعة إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ويرى الباحثون الشيعة الإمامية بالأخص أن الزيدية ليسوا من الشيعة، ولكنهم يعدونهم فرقة من فرق السنة لشدة القرب بينهم وبين أهل السنة. ويرى الزيدية أن عليا أفضل من سائر الصحابة وأولى بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقولون إن كل فاطمي عالم زاهد شجاع سخي خرج للإمامة صحت إمامته ووجبت طاعته. يعني أنهم هم يشترطون في الإمام الذي يحق له الإمامة ويخرج الناس معه للمطالبة بها أن يكون فاطمي، ولا يشترطون أن يكون من أولاد الحسين مثل الإمامية. لا، هم يقولون ممكن أن يكون من أولاد الحسن ويمكن أن يكون من أولاد الحسين، يشترطون فيها أن يخرج ينادي بحقه. ومع ذلك كذلك الزيدية لا يتبرؤون ولا يتبرمون من الشيخين ولا يكرهونهما رضي الله عنهما، بل يجوزون إمامتهما، لأنه تجوز عندهم من قواعدهم ومن أصولهم الاعتقادية أنها تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. فإذا هم يقولون أن علي أفضل، إلا أنهم أجازوا وأقروا واعترفوا بإمامة الشيخين رضي الله عنهم، كما أنهم لم يقولوا بما قالت به الإمامية من التقية والعصمة للأئمة واختفاؤهم ثم رجوعهم في آخر الزمان، كل الخرافات التي كانوا يقولون بها الإمامية. وكل الذي يلحظ على الزيدية أنهم يشترطون الاجتهاد في أئمتهم. طبعا هذا ليس منقصة، وإنما هذا يعتبر مزية للزيدية، أنهم هم المدرسة لعلها تكون المدرسة الوحيدة من المذاهب المسلمين الذين لم يغلقوا باب الاجتهاد، بل اشترطوا في الإمام أنه لا يحق أن يتبع إلا أن يكون مجتهدا، ولهذا كثر فيهم الاجتهاد، وأنهم لا يثقون برواية الأحاديث إلا إذا كانت من طريق أهل البيت. يعني من أصولهم كذلك أنهم لا يقبلون الأحاديث إلا التي هي من طريق أهل البيت. والذي يقرأ المجموع المنسوب للإمام زيد رضي الله عنه يجد أن جميع الذين روى عنهم أو رووا عنه من أئمة آل البيت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس فيه بعد ذلك حديث يروى عن صحابي آخر غير أهل البيت رضي الله عنهم أجمعين. كما يلاحظ على الزيدية أيضا أنهم تأثروا إلى حد كبير بآراء المعتزلة ومعتقداتهم. ويرجع السر في هذا كما ذكرناه بالتعريف عن الشيعة، المدارس الثلاثة من مدارس الشيعة منهم الزيدية، عرفنا ما سبب تأثر الزيدية بآراء المعتزلة، وقلنا بأن زيد بن علي رضي الله عنه ورحمه الله تتلمذ على واصل بن عطاء رأس المعتزلة في الوقت الذي كان يتخفى فيه من هشام بن عبد الملك، فلذا يعني اختفى في بيت واصل بن عطاء فأخذ عنه الكثير. أهم كتب التفسير عند الزيدية تفسير الشوكاني، وعن ينسب إلى الزيدية مع أنه كما سنعرف به يعني خصوصا كتبه الأخيرة يكاد يكون يعني بينها وبين الزيدية يعني بون واسع جدا، وبالأخص كتبه اللي هي الفقهية الأخيرة وكذلك فتح القدير الذي هو يكون الحديث والتمثيل به في الحديث عن هذه المدرسة. طبعا تفسير الشوكاني المسمى فتح القدير وهو تفسير متناول للقرآن كله وجامع بين الرواية والدراية، كذلك من تفاسيرهم الثمرات اليانعة لشمس الدين يوسف بن أحمد من علماء القرن التاسع الهجري. ويوسف بن أحمد أخذ الآيات التي تحدث عن الأحكام وفسرها في هذا التفسير. وتفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي، يعني هناك من جمعه وهو محمد بن منصور الكوفي، جمع مجموعة من الآثار يعني توحي أو توصل إلى زيد بن علي بأنه قد فسر بعض كلمات القرآن فسمي غريب القرآن. ولم يكتب الإمام زيد كما هو معروف، لم يكتب شيئا، وإنما جميع الكتب التي ينسبها إليه الزيدية مجموعة من الذين جاءوا بعدها. كذلك التهذيب لمحسن بن محمد بن كرامة المعتزلي الزيدي، وهذا التفسير مشهور ويمتاز بين التفاسير بالترتيب الأنيق، فيورد الآيات كاملة التي يريد أن يفسرها ثم يتحدث حول القراءات فيها ويميز السبع عن غيرها، يتحدث عن اللغة كذلك، يتحدث عن الإعراب، عن النظم، عن إعجازات النظم في القرآن الكريم، يتحدث بعد ذلك حول آراء المفسرين فيها، سبب النزول، أحكام المستنبطة وكذا. كذلك تفسير عطية بن محمد النجواني الزيدي، وقد قيل إنه تفسير جليل جمع فيه صاحبه علوم الزيدية. هذه مجموعة من التفاسير. ويقول هنا الشيخ الذهبي رحمه الله: قد سألت القاضي محمد بن عبد الله العامري الزيدي عن سبب قلة إنتاج الزيدية في التفسير وقلة المطبوعات، ورد ذلك إلى أمرين: أحدهما عدم تقدم فن الطباعة عندهم، يعني لعلهم يعني لم تدخل عندهم الطباعة إلا بعد يعني بعد وقت يعني متأخرا جدا بالنسبة للدول الأخرى. الثانيهما أن كل اعتمادهم كان في التفسير على كتاب الكشاف، هم كانوا يعتمدون عليه كثيرا للصلة المعروفة بين الزيدية والمعتزلة، فتجدهم يشرحونه ويحشون عليه كثيرا، بل إن أوائل من حش على تفسير الكشاف هم الزيدية والفاضل اليمني. أما التمثيل بهذه المدرسة من مجموعة هذه التفاسير، سنتحدث فقط على تفسير الإمام محمد بن علي الشوكاني الصنعاني رحمة الله عليه. فهذا التفسير وهو المسمى بفتح القدير للإمام الشوكاني، ولد في سنة 1173 في هجرة شوكان في صنعاء، وأخذ العلم والسماع من العلماء الأعلام، اشتغل كثيرا بالمطالبة، اشتغل كثيرا بالتاريخ وتفقه، وصار فريدا في عصره ونادرة لدهره، بحرا في العلم لا يجارى، ومفسرا للقرآن لا يبارى، محدثا لا يشق له غبار، فكتب في جميع العلوم رحمه الله. وخلف رحمه الله كتبا أهمها كتاب فتح الغدير في التفسير، جامع بين فني الرواية والدراية، والذي سوف نتحدث عنه، هذا من أشهر كتبه، كذلك من الكتب المشهورة التي وصلت أطراف الدنيا، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار في الحديث. تفقه رحمه الله على مذهب الزيدية وبرع فيه وألف، وانتقد بعد ذلك عليهم واختار حتى وصل إلى درجة الاجتهاد، وتوفي رحمه الله في سنة 1250. تفسير الإمام الشوكاني يعتبر هذا التفسير أصلا من أصول التفسير ومرجعا مهما من مراجع، لأنه كما تحدثنا أنه جمع بين تفسير الدراية والرواية، وقد ذكر مؤلفه في مقدمته أنه شرع فيه في سنة 1223 وفرغ منه في رجب 1229، يعني قريبا من 6 سنوات وهو يكتب في هذا التفسير. وجمع في هذا التفسير من يعني جمع يعني استفاد وتأثر بمجموعة من التفاسير، كما هو معلوم من كتب الإمام الشوكاني أنه إلى الجمع من أكثر منه إلى التفرد، فاعتمد في تفسيره هذا على أبي جعفر النحاس وابن عطية الدمشقي والأندلسي، كذلك ابن عطية والقرطبي والزمخشري، استفاد من هذه التفاسير فتجد أنه أكثر ما أخذه منه، ولديه يعني باع قوي وشديد وطويل في علم الحديث، فلذا تجده ينقل في آخر التفسير الروايات ولربما يحكم عليها. قال رحمه الله في مقدمة التفسير إن غالب المفسرين تفرقوا فريقين، فمنهم من اقتصر في تفسيره على مجرد الرواية فقط، ومنهم من جردوا أنظارهم إلى ما تقتضيه اللغة العربية وغلبوا الدراية على الرواية، فلذا قال لابد من الجمع بين الأمرين، يعني بين هذه وهذا، وعدم الاقتصار على مسلك أحد الفريقين، وهذا هو المقصد الذي وطنت نفسي عليه. الإمام الشوكاني يريد أن يجمع بين المدرستين، المدرسة التي تغلب الرواية والمدرسة التي تغلب الدراية، مع تعرضي للترجيح بين التفسير بين التفاسير المتعارضة مهما أمكن، واتضح لي وجهه وأخذي من بيان المعنى العربي والإعرابي وأقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المعتبرين، فيذكرهم وقد أذكر ما في إسناده كذلك ضعف، إما لأن في المقام ما يقويه أو لموافقته للمعنى العربي، يعني قد يستشهد به عندما يسأل سائل لماذا، يعني مع أنه كما ذكرنا له باع في علم الحديث، إلا أنه قد يستشهد بالحديث الضعيف لسببين. السبب الأول إما أن يكون المقام فيه يعني الحديث الذي يتحدث عنه وأقوال الأئمة ما يقوي ويسند هذا الضعف في الحديث، يعني ليس يقويه صلة إلى درجة الصحة، لكن يقوي متنه، يقوي معناه الذي يأتي بهذا الحديث، أو موافقة ذلك الحديث للمعنى العربي الذي يستخلص من الآيات. قال وقد أذكر الحديث معزوا إلى راويه من غير بيان حال الإسناد، طبعا معروف أن المتأخرين الغالب أنهم يتركوا الإسناد لأن الإسناد في مظانه ولا حاجة لترداده، لأني أجده في الأصول التي نقلت عنها كذلك، وقد اشتمل هذا التفسير على جميع ما تدعو إليه الحاجة من تفسير السيوطي مما يتعلق بالتفسير اللي هو المأثور، التفسير السيوطي المعروف، وضممت إلى ذلك فوائد لم يشتمل عليها اللي هو كتاب التفسير للتفسير المأثور للسيوطي، وجدتها في غيره من تفاسير العلماء الآخرين، ومن فوائد التي لاحت لي من تصحيح وتحسين أو تضعيف أو غير ذلك وترجيح أقوال. ثم بين بعد ذلك التفاسير التي يرجع إليها، فقال أنه يرجع إلى التفاسير الواردة عن السلف، وينقل كثيرا عن من ذكر من أصحاب كتب التفسير، وينقل المناسبات ويحتكم إلى اللغة كثيرا، ينقل كذلك عن الأئمة، أما أئمة اللغة كالمبرد وأبي عبيدة والفراء رحمة الله عليهم جميعا. نقله للرواية الضعيفة قلنا، ولربما ينقل كذلك الموضوعة للأسف، فيذكر كثيرا من روايات الموضوعة والضعيفة ويمر عليها بدون أن ينبه عليها. طبعا إذا نحن ذكرنا السبب الضعف اللي هي الضعيفة، ما السبب في أنه ينقلها، لكن الموضوعة هذه يعني مع أنه إمام في هذا وكتابه المعروف اللي هو الأحاديث الموضوعة والمصنوعة له كتاب فيها، فمثلا نجده عند تفسير قول سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يذكر من الروايات ما هو موضوع على ألسن الشيعة ولا ينبه على أنها موضوعة، مع أنه يقرر عدم صلاحية هذه الروايات للاستدلال على إمامة علي. فنراه يذكر في ضمن ما يذكر من الروايات عن ابن عباس في الآية أنه قال تصدق علي بخاتم وهو راكع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل من أعطاك هذا الخاتم؟ قال ذلك الراكع، فأنزل الله فيه إنما وليكم الله ورسوله الآيات. ومعروف أن هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة التي وضعها الشيعة، ومع ذلك يعني يوردها الإمام الشوكاني. وقلنا من تفقه وتتلمذ على مدرسة فلا بد أن يبقى ولو ريحة منها على الشخص. ذمه للتقليد، أما هذا الأمر فما أن وصل إلى درجة الإجتهاد رحمه الله إلا وأصبح التقليد هو عدوه اللدود، فلا يكاد يمر بآية من القرآن تنعى على المشركين تقليدهم آباءهم إلا ويطبقها على مقلدي أئمة المذاهب الفقهية. وأن هذا يعتبر رحمه الله يعني فيه شيء من المغالاة، لكن العلماء يعتذرون له لأن في زمنه وصل التقليد ذروته، ويرميهم بأنهم تاركون لكتاب الله معرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي تفسير قول سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يقول في هذه الآية ما يزجر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عن التقليد في دين الله وإيثار ما يقوله الأسلاف على ما في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، فإن طاعة المتمذهب لمن يقتدي بقوله ويستن بسنته من علماء هذه الأمة مع مخالفته لما جاءت به النصوص وقامت به الحجج والبراهين ونطقت به كتب الأنبياء هو كاتخاذ اليهود والنصارى الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. فيقيس هنا اليهود والأحبار الذين اتخذوا أحبارهم يعني أربابا يطيعونهم فيما حرمه الله ويطيعونهم في تحليل ما حرمه الله ويطيعونهم كذلك في تحريم ما أحله الله، شبههم بالذين يقلدون الأئمة أئمة المذاهب سواء كانت السنية أو الشيعة، وهذا قياس مع الفارق. حياة الشهيد أو الشهداء عند الإمام الشافعي، يرى الإمام الشوكاني أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون حياة حقيقية لا مجازية، وذلك حيث يقول عند تفسير قوله سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال ومعنى الآية عند الجمهور أنهم أحياء حياة محققة، وذهب من عدا الجمهور إلى أنها حياة مجازية، والمعنى أنهم في حكم الله مستحقون للنعم في الجنة، والصحيح الأول اللي هو أنهم يحيون حياة حقيقية وليست مجازية، ولا موجب للمصير إلى المجاز، يعني لا نصل إلى المجاز ما أننا نستطيع أن نحمل الكلام على الحقيقة. وقد وردت السنة المطهرة بأن أرواحهم في أجواف طير خضر وأنهم في الجنة يرزقون ويأكلون ويشربون ويتمتعون. التوسل في فتح القدير، يقف الإمام الشوكاني من مسألة التوسل بالأنبياء والأولياء موقف المعارض، ويفيض في الإنكار على من يفعل ذلك عند قوله سبحانه وتعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. يقول وفي هذا أعظم واعظ وأبلغ زاجر لمن صار دينه وهجراه المنادات لرسول الله صلى الله عليه وآله، واستغاث به عند نزول النوازل التي لا يقدر على دفعها إلا الله سبحانه، فإن هذا مقام الرب عز وجل، فكيف يطلب من نبي مثل هذا الشيء أو من ملك أو غيره أو رجل صالح وهو عاجز عنه غير قادر عليه، ويترك الطلب للرب لرب الأرباب القادر على كل شيء، الخالق المعطي المانع، وحسبك بما في هذه الآية موعظة، فإن هذا سيد ولد آدم وخاتم الرسل، يأمره الله بأن يقول لعباده قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، فكيف يملكه لغيره، وكيف يملكه غيره ممن يملكه غيره ممن رتبته دون رتبة الأنبياء. فواعجبه لقوم يعكفون على قبور الأموات ويطلبون منهم حوائج ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا معروف أن الإمام الشوكاني حتى له كتاب منفرد في هذا الأمور. موقف الإمام الشوكاني من المتشابه، طبعا الإمام الشوكاني كما هو معروف في مراحله الأخيرة كان إمام مجتهد حتى في أمور العقائد، فقد وصل إلى أنه نبذ عقائد المعتزلة كما سنعرفه، فهو سلفي العقيدة، فكل ما ورد في القرآن من ألفاظ توهم التشبيه حملها على ظاهرها وفوض الكيف إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نراه مثلا عند تفسيره لقوله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يقول قد اختلف العلماء في معنى هذا على 14 قولا، وأحقها وأولاها بالصواب مذهب السلف الصالح أنه استوى سبحانه عليه على العرش بلا كيف، بل على الوجه الذي يليق به مع تنزهه عما لا يجوز عليه. وأما موقفه من آراء المعتزلة، بالرغم من أن الزيدية قلنا تأثروا، ثم عرفنا أنهم تأثروا كثيرا به المعتزلة وأخذوا عنهم الآراء والعقائد، وتأثروا كثيرا بكتاب الكشاف وحشوا عليه وشرحوه، فمثلا عند تفسيره لقوله سبحانه وتعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، يقول وإنما عوقبوا بأخذ الصاعقة لهم لأنهم طلبوا ما لم يأذن به الله من رؤياه في الدنيا. وقد ذهب المعتزلة، طبعا لا يزال كلام الشوكاني، ذهب المعتزلة ومن تابعهم إلى إنكار الرؤيا في الدنيا والآخرة، وذهب من عداهم إلى جوازها في الدنيا ووقوعها في الآخرة. وقد تواترت الأحاديث الصحيحة بأن العباد يرون ربهم في الآخرة، وهي قطعية الدلالة لا ينبغي لمنصف أن يتمسك في مقابلها بتلك القواعد الكلامية التي جاء بها المعتزلة. آخر شيء موقف الإمام الشوكاني من مسألة خلق القرآن، والإمام الشوكاني لم يرضى وقف أهل السنة، يعني الذين وقفوا من أهل السنة، ولا موقف المعتزلة، وإنما رضي أن يكون من العلماء، عفوا لم يرضى طبعا موقف أهل السنة الذين قالوا واضطرهم الأمر إلى أن يقولوا أن القرآن غير مخلوق، مع أنه لم يكن الذين قبلهم يقولون بهذا، وإنما كان لم تكن هناك فتنة ولا لم تكن هناك حاجة حتى يمتحن الناس أو حتى يسأل عالم من العلماء عن هذه المسألة. فلذا بعد ذلك أهل السنة قابلوا المعتزلة الذين يقولون أن القرآن مخلوق، قابلهم بأن يقولوا القرآن غير مخلوق. لكن هناك فرقة أخرى وقفوا، فالإمام الشوكاني رضي بأن يكون من العلماء الوقوف في هذه المسألة، فلم يجزم فيها برأي، وراح ينحى بالأئمة على من يقطع بأن القرآن قديم أو مخلوق، يعني هو ينكر على الطائفتين، أهل السنة الذين يقولون بالقدم، والمعتزلة الذين يقولون بأنه مخلوق. فعندما تعرض لتفسير قوله سبحانه وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، يقول ولقد أصاب أئمة السنة بامتناعهم من الإجابة إلى القول بخلق القرآن وحدوثه، وحفظ الله بهم أمة نبيه عن الابتداع، ولكنهم رحمهم الله جاوزوا ذلك إلى القول بقدمه، ولم يقتصروا على ذلك حتى كفروا من قال بالحدوث، بل جاوزوا ذلك إلى تكفير من قال لفظي بالقرآن مخلوق، بل جاوزوا ذلك إلى تكفير من وقف، وليتهم لم يجاوزوا حد الوقوف. طبعا هذا يدل على موقفه، على رأيه في هذه المسألة، وإرجاع كلامه لا زال الآن في كلامه الآن، قال وقد وقفوا، ويعني كذلك كفروا من وقف وليتهم لم يجاوزوا حد الوقف، وإرجاع العلم إلى علام الغيوب، فإنه لم يسمع من السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وقت قيام المحنة وظهور القول في هذه المسألة شيء من الكلام، ولم تنقل عنهم كلمة في ذلك. طبعا تحدثنا قلنا لم يكن هناك فتنة، ولم تدعو الحاجة إلى أن يمتحن الناس أو أن يقول أحد القرآن مخلوق أو غير مخلوق، لكنه عندما اضطر العلماء إلى أن يقولوا فقد قالوا بالقول الصحيح وهو أنه غير مخلوق. هذا هو طبعا أهم ما في تفسير الشوكاني من البحوث التي أعطى فيها لنفسه حرية واسعة، خولت له أن يسخر من عقول العامة، وأن يهزأ من تعاليم المعتزلة، وأن يندد ببعض مواقف أهل السنة. وأحسب أن الرجل قد دخله شيء من الغرور العلمي، طبعا هذا كلام الذهبي، فراح يوجه لومه لهؤلاء وهؤلاء، وليته وقف منهم جميعا موقف الحاكم النزيه والناقد العف. وعلى الجملة فالكتاب له قيمته، يعني كتاب الإمام الشوكاني، ومكانته، وإن كان لا يعطينا الصورة الواضحة للتفسير عند الإمامية الزيدية، الكتاب مطبوع في 5 مجلدات متداولة بين أهل العلم. طبعا كما ذكرنا أن الإمام الشوكاني، بل إنه من أصول الزيدية أن لا يشهد لإمامة الشخص إلا بالاجتهاد، الإمامة الصغرى طبعا عندهم، الإمام الكبرى الاجتهاد والدعوة إلى نفسه. والإمام الشوكاني باجتهاده خرج عن المذهب، استطاع أنه يكون له مذهب، سواء كان في الفقه، يعني مذهب خاص به، وفي التفسير قد يعني انتحل منحى بعيد جدا عن ناحية المعتزلة عامة والزيدية كذلك خاصة، وإن كان بقي عنده باقي لأنه كان باحث عن الحقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته، وأن يرفع درجاته في الجنة، وأن ينفعنا بعلومه التي خلفها، والحمد لله رب العالمين.